بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين، سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقدوة الناس أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة تجمعنا معكم في هذا البرنامج فقه المروءات. نتحدث وإياكم ومع فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد حول مجملات مقومات المروءة، فأهلا ومرحبا به، حياكم الله.
حياكم الله،
أهلا ومرحبا بكم شيخنا، وسعداء بهذا اللقاء المتجدد معكم، بارك الله فيكم.
حيا الله المشاهدين والمشاهدات،
جزاكم الله خير على ما تقدمون من خلال هذا البرنامج. وكنا في اللقاء السابق تحدثنا عن بعض مقومات المروءة، وتوقف بنا الحديث عند ضبط النفس والدهشة في الفرح، وضبط النفس عن الغضب المفرط. فاليوم إن شاء الله نكمل بإذن الله في بعض هذه المروءات، أو إن كان لك كلمة أو تعليق عما مضى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكما توقفنا في الحلقة الماضية عند مقوم من مقومات المروءة، وهو ضبط النفس عند هيجان الغضب وعند دهشة الفرح. يعني هذا مقوم عظيم، بحيث الإنسان يلزم الاعتدال في فرحه وفي حزنه وفي غضبه،
وهذا ما يسوقنا إلى مقوم آخر كما ذكرت، الاعتدال.
الاعتدال مثلا، الاعتدال في
السراء والضراء،
في السراء والضراء، الاعتدال في السراء والضراء، أو لزوم الاعتدال في السراء والضراء، هذا في الحقيقة مقوم عظيم، من أعظم مقومات المروءة. لأن الإنسان يمر به أطوار في حياته، كما قال عبد العزيز بن زرارة الكلابي: قد عشت في الدهر أطوارا على طرق شتى، فصادفت منها اللين والبشعة، كلا بلوت، فلن نعماء تبطرني، ولا تخشعت من لأوائها جزعا. هذا هو لزوم الاعتدال، لا يملأ الهول قلبي قبل وقعته، وطنت نفسي عليه، ولا أضيق به ذرعا إذا وقع. وهذا ما أشار إليه البعيث وتأبط شرا بقوله: ولست بمفراح إذا الدهر سرني، ولا جازع من صرفه المتقلب. يعني ما معنى أني ما أفرح إذا أتتني، إذا أتاني نعمة أو سيق إلي خير، لا، هو يفرح لكن يقول مفراح، لا أبالغ. ولا جازع من صرفه المتقلب، يعني إذا تقلبت الأمور من صحة إلى مرض، ومن غنى إلى فقر، ومن ولاية إلى عزل، ومن ربح إلى خسارة، هذا هو المقصود، أن تلزم الاعتدال في سرائك وضرائك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يتعجب لمن كانت هذه حاله، وهو المؤمن حقا عجبا، في حديث مسلم، حديث صحيح في صحيح مسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، كل أمور خير، إن أصابته سراء وهي اسم جامع لكل خير ديني أو دنيوي شكر فكان خير له. والشكر صيد النعم المفقودة وقيد صيد النعم المفقودة وقيد النعم الموجودة. وإن أصابته ضراء وهي اسم جامع لكل ما يسوءه وينوءه صبر فكان خير له. إذا اللزوم الاعتدال في هذا الموطن، هذا مقوم من مقومات المروءة. لماذا؟ لأن كثير من الناس لا يمكن أن يلزم هذا الاعتدال، إن أصابه الخير أشير وبطر، وإن أصابه السوء أيس وقنط. الإنسان يعتدل بفرحه وبسروره، ويعلم أن هذه الدنيا تتقلب، وأن الأمر لا يدوم على حال، ولكن هو هكذا.
هل عليه أن يحدث الناس بما أعطاه الله سبحانه وتعالى من هذه السراء؟
وما بنعمة ربك فحدث، وهذه تحتاج إلى يعني نظر، هل المصلحة أن يتحدث أو ألا يتحدث؟ نعم. يعني ليس هذا مذموم بكل حال،
وليس محمول بكل حال، هذه لا تعتبر منافية للاعتدال.
إن كان يتكلم باب التحدث بنعمة الله، ومن باب يعني عن صفة قد يشعر من يتكلم أنه يقتدي بها، أما يتحدث عن سبيل المفاخرة وسبيل الزراية بالآخرين، هذا ليس من المروءة.
ومن أصابته الضراء وأصبح يشكو هنا وهنا وهنا، هل هذا كذلك من
الشكوى؟ هذه مسألة أخرى، الشكوى يعني تختلف، يعني من حال إلى حال، والشكوى للخالق هي المطلوبة، ولا بد من شكوى إلى ذي، يقول الحكيم العربي، ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة يسليك أو يشكيك أو يتوجه. والشكوى مراتب، عليها الشكوى إلى الخالق، شكوى النفس إلى الخالق، ودونها شكوى المخلوقين إلى الخالق، ودونها شكوى المخلوقين إلى المخلوقين، وأسفلها أن تشكوى الخالق إلى المخلوقين، أبليت بكذا، بلاني بكذا. وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم.
هل هذا يعتبر من الاعتراض على قضاء الله سبحانه؟
نعم، إذا اشتكى الإنسان قال فعل بكذا، هذا يعني فيه نوع تسخط.
جميل جدا. أحيانا فضيلة الشيخ دكتور محمد، يزورني مثلا أحد الأقارب، أو يزورك، أو يزور أحد المشاهدين، كان صديقا أو كان غير صديق، فأكلفه ائتي لي بهذا، ائتي لي بذاك، هل هذا من المروءة؟
يقولون ليس من المروءة استخدام الضيف، هذه أطلقها عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وهو سيد من سادات العلم والولاية والمروءة. وعمره لم يتجاوز 40 لما توفي، كان عالما كبيرا، والإمام مالك يعتد بأقضيته، والعلماء يجلسون إليه يتعلمون منه العلم، وكان ذا مروءة عالية، مع أن في بيت ترف وفي بيت ملك. يقول رجاء بن حيوة لولد من أولاد عمر بن عبد العزيز: ما أحسن مروءة والدك، أتيته في الليل فانطفأ المصباح وأنا عنده، فقلت أصلحه، قال لا، ليس من المروءة استخدام الضيف. ثم لبس رداءه وأصلح المصباح وأشخص الفتيل وقال: قمت وأنا عمر بن عبد العزيز، وأنا عمر بن عبد العزيز. فإذا ليس من المروءة أن إذا زارك إنسان يجيد السباكة أن تقول المياه تحتاج إلى إصلاح، أو يجيد الكهرباء أن تقول ريثما يعني يجهز الشاي والقهوة أصلح هذا المصباح أو هذا العطل، لا، لأنه ضيف، هو هذه مهنته، لكنه ضيف، والضيف له حكم. وكانوا يقولون الإنسان لا يعنف من القيام على دابته ومن إكرام ضيفه، ويقول مقنع الكندي: وإني لعبد الضيف ما دام نازلا، وما شيمة لغيرها تشبه العبد. فإذا الإكرام للضيف ألا تكلفه، لكن هناك استثناءات، يعني قد تزور أنت أيها الزائر، إذا زرت إنسانا كبيرا من حقي عليك أن تقوم أنت بخدمته، خصوصا إذا كان معك آخرون. وأيضا صاحب المكان المضيف قد يكلف بعض من عنده من باب رفع الكلفة، لا من باب استخدامهم، لأجل أن يشعروا بالكلفة، كان يكون أستاذا معلما، أو يكون كبيرا في السن أو في القدر، على أن بعض المرؤات لا يرضى لأحد من هؤلاء أن يصنع أي شيء، لكن إن خشي أنهم ينفرون أو يستحيون، فمن المروءة أن تترك هذه الكلفة.
حتى لو زرت عمي مثلا، ليس علي أن أقوم بأعمالي.
وهذا يختلف أحيانا، بعض زيارة الأقارب، هذا عمك كوالدك، وخالتك كأمك، وكبير قومك كوالدك، ومن تختلف إليه في كل يوم، لكن المقصود الضيف الطارئ، الضيف أحيانا الغريب، هذا على وجه الخصوص. نعم،
جميل جدا. هنا كذلك من المروءة، المروءة تنادي صاحبها بأن يسود مجلسه الجد والحكمة، ولا يسوده الإسفاف أو غيره من هذا الأمور.
أي نعم، هذه مجالس الأكابر ما يسودها الإسفاف، ما يقال الفحش في ناديهم، وكما قال زهير يصف مجالس أقوام الممدوحين: وفيهم مقامات حسان وجوههم، وأندية ينتابها القول والفعل، تراهم إذا ما جئت حول بيوتهم مجالس قد يشفى بأحلامها العقل، وما كان من فضل أتوه فإنما توارثه آباء وأبائهم قبله، وهل ينبت الخطية إلا وشيجه، وتغرس إلا في منابتها النخل. وكان مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلسوا عنده كأن على رؤوسهم الطير، وكان ذلك المجلس لا تثنى فلتاته، يعني إذا أخطأ الإنسان لا تتروى فلتته وخطأه. وكذلك ذلك المجلس إذا نطق الإنسان كما قال أول وأحلام عاد لا يخاف جليسهم، إذا نطق العوراء غرب لساني ما يخاف، لا تثنى جلساته مجلس صلى الله عليه وسلم ولا تؤمن به الحرم، يعني ليست مجالس غيبة ولا مجالس سفه ولا مجالس لغو، إنما هي مجالس يذكر فيها اسم الله، يصلى عن النبي صلى الله عليه وسلم، يتحدث فيها عن المروءات، ولا بأس أن يتحدث في مجريات الحياة وفي الأمور التي تحدث وفي أي شأن من الشؤون. ليس المقصود
ولا تنسى نصيبك من الدنيا،
يعني ليس المقصود أن تكون مجالس صارمة جافة، لا، مجالس قد يسودها المزاح والأكابر يمزحون ولهم أخبار في ذلك كثيرة ويؤنسون لو فتح الباب ما انتهى. لكن المقصود أن هؤلاء مجالسهم فيها الأنس، فيها المتعة، فيها الأخبار المسلية، لكن ليس من شرطها أن يسودها الإسفاف والخطأ والخطل والقيل والقال. وباختصار شديد جدا، المجلس الطيب هو الذي تقوم منه وأنت مسرور النفس، منشرح الصدر، مقبل على مصلحة دينك ودنياك. والمجلس السيء هو الذي تقوم وأنت موغر الصدر، وأنت تقول فهمني فلان خطأ، فهمني فلان خطأ. والمجالس الآمنة هي منابع الحكمة.
نعم، جميل جدا. معنى ذلك أن نزج بأبنائنا إلى هذه المجالس حتى يأخذوا منها المروءة.
ينبغي أن نعود أولادنا أن يجلسوا في مجالس الأكابر ونختلف عليه من أجدادهم ومن آبائهم ومن أعمامهم ومن أكابر قومهم ومن علمائهم، ليتعلموا كيف يتكلمون وكيف تكون ردود الفعل عندهم وكيف يستقبلون القادم وكيف يكرمون الضيف وكيف يلطفون بالكلمات، يتعلمون. هذه دروس عملية، مهما قرأ لابد أن يرى ذلك ماثلا أمام عينه. وكم من الناس من إذا أتيت إليه تتعلم منه كيف يبش في وجوه الناس، كيف يستمع، كيف يدير المجلس، كيف إذا المجلس أخذ منحى أتابه إلى المنحى الآخر، كيف إذا برد المجلس لطفه بشيء من الحرارة، وكيف إذا أصابته الحرارة الشديدة نداه بشيء من البرودة واللطافة، ويصبح المجلس متنوعا، فيه الفائدة، فيه المتعة، فيه المروءة، فيه الأداب السامية، يسمع فيه الكلمات التي تتردد في أذنه. ولهذا الصغار يرددون كلمات، نحن نحفظ كلمات من آبائنا ونرى كيف يستقبلون الناس، وهذه تؤثر. المجالس هي منابع من منابع المروءة. والعكس، بعض المجالس هي في الحقيقة تعلم الإنسان لغو الكلام، وتعلمه الإساءة، وتعلمه الإسفاف، وتعلمه قلة الاكتراث بالناس وقلة انزالهم منازلهم.
نعم. معنى ذلك يعني صدق من قال بأن المجالس مدارس.
لا شك مدارس، لكن مدارس قد تعلم المروءة وقد تعلم أحيانا خلاف المروءة.
كذلك من المروءة أن لا يفعل المرء شيئا في الخفاء يستحي منه في العلانية. نعم، هل هذا كذلك من المقومات التي تجعل المؤمن أو المسلم أو غير المسلم يقتدي به؟
يعني هم يقولون أن الحياة، لما تكلموا عن حياة قالوا حياة من الله، حياة من الناس، وأشرف ذلك الحياة من النفس. يقولون كأن له نفسين يستحي بإحداهما من الأخرى، ويشير إلى هذا المعنى الحكيم العربي يقول فسرك إعلاني وتلك سجيتي وظلمة ليلي مثل ضوء نهاريا. فصاحب المروءة، المقصود أن صاحب المروءة ما يفعل أمرا في السر يستحي أن يراه الآخرون عليه بحيث تستوي طرائقه. لكن هذا أيضا لابد أن يعني يوضح أكثر، هل معناه أن كل ما عمل في السر يخرجه في العلانية؟ لا، هناك أمور المروءة أن يستتر الإنسان بها. ثم بعض الأمور السيئة مثلا، إذا ابتلي به أمر من الأمور بمعصية من المعاصي، هل من المروءة أن يقول أجاهر بها أمام الناس حتى تستوي طرائقي؟ لا، هنا خرج إلى صفاقة، إلى قلة حياء، إلى مجاهرة بالقبيح. بل إذا بليت بشيء فاستتر، لكن وأنت مستتر تذكر أن الناس يظنون بك الظن الحسن، فهذا يبعثك إلى أن ترتفع عن هذه الوحدة. لكن ليس معنى ذلك أن الإنسان يقول والله أنا لست منافقا، أنا لي وجه واحد، بدل أن أترك هذا العمل أمام الناس أعمله أمامه، أنا أخاف الله لا أخافه. نقول أنت لا خفت الله ولا استحيت من الناس، وكونك تخاف من الله لا تري الناس، أو كونك تعصي الله لا تري الناس أنك تعصيه، لا تري الناس أنك لا توقر له حق قدره. يعني مثل إنسان ابتلي مثلا بأمر من الأمور، ابتلي مثلا بشرب الدخان، شرب الدخان من يعني ينبغي الإنسان إذا ابتلي أن يستتر عن الناس. هل من المرة أن الإنسان يأتي يدخن أمام والدته أو أمام والده يقول أنا والله حتى تستوي طرائقي؟ لا يا أخي، هذا قلة حياء. لو جاءك إنسان قال أنت، وهذه شبهة، أنت تستحي من والدتك ولا تستحي من الله، وش يقول؟ إيه نعم، يقول والله فعلا إذا أنا أروح أدخن. لا، نقول لا تري والدتك أنك لا تستحي من الله. مثل لو أنك كنت تتكلم الكلام البذيء في مكان، لا تتكلم عند والدتك وعند والدتك، لأنك تري أنك لست بشيء عنده. يمكن والدك يقول يا ولدي بس اذهب بعيدا عني حتى لا يقول الناس إنك لا تراني شيئا، فكأنك توحي للآخرين أنني لا أخاف الله ولا أستحي من الناس، لكن حياؤك من الناس تؤجر عليه والمعصية تأثم عليها. لكن إن اجتمع قلة حياء ومعصية أو إساءة فهي ظلمات بعضها فوق بعض.
والعبادات إن كنت أنا أفعلها في الخفاء هل أستحي من فعلها في العلانية؟
يعني هذه تختلف، يعني مثل صلاة الجماعة يجب أن تعلنها، الصيام خاصة صيام رمضان يعلن أن الناس كلهم يصومون، الحج يعلن، لكن العبادات الخاصة مثل قيام الليل، مثل الصلاة النافلة، ولهذا هي كل الصلوات الأفضل أن تؤدى في المنزل إلا صلاة الجماعة. وصلاة الجماعة الواجبة أو الواجبة عند بعض العلماء مثل صلاة العيدين ومثل صلاة الاستسقاء أو فروض الكفايات، نقول تصلى أمام الناس، لكن مثل السنة الرواتب وقيام الليل هذه تؤدى في الخفاء.
نعم، جميل جدا. سوف نأتي إن شاء الله ببعض هذه الأمور في تفصيلاتها في الحلقات المقبلة، لكن تحدثت وشدني هذا عن الحياء، لزوم الحياء، هذه الخصلة وهذا المقوم من مقومات المروءة، نريد أن نتحدث عنها.
الحياء يرتبط بالمروءة، والمروءة تنتظم مقومات كثيرة، والحياء يأتي في مقدمتها، لأن الحياء في أبسط تعريفه هو يقول تغير وانكسار خلقي يصيب الإنسان من جراء فعل أو ترك يذم به، أو هو خلق يبعث على فعل الجميل وترك القبيح. وسمي الحياء حياء من الحياء لأنه يحيي القلب، والمطر إذا نزل على الأرض أحياها يسمى الحياء، وهو شعبة من شعب الإيمان. الإيمان 70 شعبة، فأعلاها هذا الإيمان الركن وهو مثال للقول، قول لا إله الله، وأدناها وهو الإيمان المستحب وهو مثال لعمل الجوارح إماطة الأذى عن طريق، والحياء وهو الإيمان الواجب مثال للإيمان الواجب وهو عمل القلب، شعبة من شعب الإيمان، هو شعبة من شعب الإيمان. الحياء في العبارات، الحياء في الملبس، الحياء في طريقة الأكل، الحياء في إنزال الناس منازلهم، الحياء إذا شاع في مجتمع شاعت فيه الفضيلة.
هل هي للجنسين؟
وكل كلام إذا قيل المروءة، قلنا في بداية الحلقات إن المروءة للرجل والمرأة، يقال مرء ومرأة وامرؤ وامرأة، ويقال مرأة تزيد المرأة بهذه، يعني إذا المروءة هي مطلوب من الجميع، والحياء يزيد الرجل وقارا ويزيد المرأة جمالا. بل إن الحياء في المرأة هو أعظم ما هو يكاد يكون بعد إيمانها أعظم خصالها. يعيش المرء مستحيا بخير، ويبقى العود ما بقي اللحاء إذا لم تخش عقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء. وفي الحديث الصحيح إن مما أدرك الناس ومن كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ولهذا الرجل يقولون إن من صفاته التي يمدح بها أن يبين في الخصومة، ما هو يفجر، يبين، يكون عنده إبانة. والمرأة من صفاتها ألا تبين، قد مدحها ربها بقوله أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. والعلماء إذا شرحوا هذه الآية يستشهدون ويستطرفون ويستملحون بيتين لابن الدمينة، وكلمة الشيخ الشنقيطي رحمه الله يستشهد به، يقول يعني استشهد هذا المعنى، يستشهدون بيت جرير، بيت ابن الدمينة: بروحي وأهلي من إذا عرضوا له ببعض الأذى لم يدري كيف يجيبه فلم يعتذر عذر البريء ولم تزل به سكتة حتى يقال مريب. ويستشهدون بيت جرير: إن العيون التي في طرفها حور قتلننا ثم لم يحين قتلانا يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به وهن أضعف خلق الله أركانا. إذن هذه هي القوة الناعمة، قوة الحياة. ولهذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالحياة، قال: كان أشد حياء من العذراء في خدرها. صحيح. وإذا رأى ما يكره رؤية في وجهه.
لكن كيدهن عظيم، هذه مشكلة.
يعني الحياء يحجزهن والإيمان يحجزهن عن هذا الكيد. نعم.
إذا وطنوا الحياء في مكانه حجز عنهن هذا الحياء، هذا الكيد.
لا شك.
نعم، جميل جدا. صدق اللهجة حينما يصدق الرجل أو تصدق المرأة، هل هذا يرتفع منسوب المروءة ويرفع يرتفع عند منسوب المروءة بين الناس؟
يقولون: لا مروءة لكذب ولا رياسة لرجور. وصدق اللهجة مقوم عظيم، إذ كيف يكون صاحب مروءة وهو كذاب؟ صاحب المروءة له منزلة عند الناس ومكانة ويستمعون له، فإذا كان كاذبا كيف يثقون به وكيف يأمنونه وكيف يرغبون إليه في الإصلاح؟ لابد أن يكون صادقا، أن يكون واضحا. وصدق اللهجة يزيد من تجارة الإنسان، قد يرى أن الكذب أحيانا قد ينفق سلعته لكن البركة تمحق. والجمهور إذا وثقوا بالتاجر وثقوا بالخطيب وثقوا بصاحب العلم وثقوا بالإعلامي وثقوا بمن يتولى أمورهم وعلموا أنه صادق، أولوه الهد وأولوه التقدير وسودوه وأصاخوا السمع لمقولته. إذن الصدق أساس ومقوم عظيم من أسس المروءة.
الصدق منجات لصاحبه،
الصدق منجات، والصادق مصان خليل والكاذب مهان ذليل. عود لسانك قول الصدق تحظى به، إن اللسان لما عودت معتاده. فالصدق، والله عز وجل قال: والذي جاء بالصدق وصدق به، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله كونوا مع الصادقين. فالصدق درجة عالية من درجات المروءة.
جميل جدا. إذن الإنسان حينما يصدق مع الناس يكون بهذا هو مرفوع الشأن عندهم. نعم. وهذه مروءة من المروءات.
لا شك أن صاحب المروءة لا بد أن يكون صادقا.
نعم. وإن تعرض لمواقف يحتاج فيها
له في المعرض مندوحة، إذا رأى أن المصلحة يعرض، لكن دون أن تكون المعارض ديدنا له ودون أن يبالغ فيها.
أين يجد هذه؟
ولهذا يقولون ربعي بن خراش التابعي الجليل، جاء الحجاج، كان له ابنان ثائران على الحجاج، فطرق الحجاج البيت عليه هو سيصدقه، قال: أين ابناك؟ فقال: هما في الدار. فقال: قد عفونا عنهما لصدقك.
الله.
إيه. نعم.
وكذلك حينما جاء أبو طلحة من إحدى المعارك وكان ابنه مريضا مرضا شديدا، قال لزوجته: ما صنع الصبي؟ قالت: هو أسكن ما يكون، رغم أنه ميت. نعم، جميل جدا. دعنا ننتقل إلى مقوم آخر من مقومات المروءة، العدل والإنصاف. هذه الكلمتين التي هي ثقيلة على المرء حينما يواجهها.
إن شاء الله سنتكلم. العدل يحتاج إلى إطالة، العدل والإنصاف الأدبي والعدل مع المخالفين والعدل مع الأولاد والعدل مع البعيد ومع القريب. العدل الأساس، العدل أساس الملك. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء على أنفسكم وإذا قلتم فاعدلوا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا. الشنآن هو شدة البغضاء. فالعدل يريك وجه المروءة الجميل، يريك نفس الذي يعدل الزكية الطاهرة، يريك كيف أن الإنسان يتغلب على تأثراته النفسية وعلى نزواته وطغيانه بحيث أنه يعدل. وإنصافه وعدله يقوده على ألا يبخس خصمه خصلة حمد، وهذا مما يرتفع في أعين الكرام، يكون له مزية. وأصحاب المروءة هم أصحاب عدل، والعدل مما تواطأت عليه الشرائع ومما اتفقت عليه الأمم وتمدحت بالعدل. وتجد في نقوش الكلدانيين وقدماء المصريين ذكر العدل. والعدل أصل من أصول النظام الاجتماعي في الإسلام. فإذا لا غرو أن يكون العدل مقوم عظيم من مقومات المروءة.
بإذن الله سوف نأتي لهذا المقوم بتفصيله في حلقة إن شاء الله قادمة. العفة عما في أيدي الناس، هذا المقوم العظيم الذي أدرجناه في هذه الحلقة، العفة عما في أيدي الناس.
العفة، عفة اليد وعفة اللسان وعفة الفرج. العفة عما في أيدي الناس، وهو نوع من السخاء. السخاء أن تجود بما عندك وأن تستغني عما عند الآخرين. وعفة اللسان من الكلام القبيح، والعفة عن استجدائهم إلا في حال ضرورة. لهذا يقول أحمد بن يحيى ثعلب إمام اللغة المشهور: من عف خف على الصديق، من عف خف على الصديق لقاءه، وأخو الحوائج وجهه مبذول، وأخوك من وفرت ما في كيسه، فإذا استعنت به فأنت ثقيل. فإذا العفة، ولهذا قيل في تعريف المروءة هي العفة والحرفة. أي نعم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عوف بن مالك في صحيح مسلم أوحى إلى خاصة أصحابه قال: لا تسألوا الناس شيئا. فكان الواحد منهم يسقط صوته ولا يقول لأحد: ناولني إياه. إمعانا في العفة وفي العزة وفي الكرامة. إذن العفة مقوم عظيم من مقومات المروءة.
يستطيع الإنسان أن يصل إلى مثل هذه الدرجة بأن يعف عما يأذي الناس رغم أنه محتاج؟
إذا احتاج يعني تجوز السؤال الحاجة، كما في حديث قبيصة بن مخارق الهلالي في صحيح مسلم: إذا اجتاحته جائحة أو احتاج أو أصابته مصيبة لا بأس. أن لكن إذا سأل الناس تكثرا فإنما يسألهم جمرة، فليستقل أو ليستكثر، لا يتطلع ولا يتشوف ولا يستشرف لا بقلبه ولا بلسانه.
تسول،
هذا لا شك أنه كما قال عليه الصلاة والسلام: الذي يسأل الناس يعني من غير حاجة يأتي وليس في وجهه يوم القيامة مزعة لحم.
نعم. فضيلة الشيخ، استمتعنا بهذا اللقاء، صلى الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير. كنا قد أخذنا كما ما شاء الله من مقومات المروءة، إن شاء الله نكمل في الحلقة المقبلة بعضا منها بإذن الله
جل. إن شاء الله.
مشاهدي الكرام، شكر الله لكم على هذه المتابعة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الحلقة قد نالت على إعجابكم ورضاكم، وإن شاء الله نكمل في هذه المقومات وتفصيلاتها في الحلقات المقبلة. وابقوا معنا إن شاء الله في حلقاتها، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.